عن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير، وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالفهم ثم أفاض قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. عن عمر رضي الله عنه قال: إن المشركين كانوا لا يفيضون، وقولوا إن المشركين الظاهر أن الأمر عام سواء من قريش أو من غيرهم، لأن المشركين كما مر بنا قريش يخالفون بقية المشركين في الوقوف بعرفة، لكن انصرافهم من المزدلفة الظاهر أن الحكم عام. إن المشركين كانوا لا يفيضون أي من مزدلفة إلى منى. إذن المشركون كان عندهم بقايا من ملة إبراهيم عليه السلام في الحج، وإن كانت فيها شيء من التحريف والتبديل. كانوا لا يفيضون من مزدلفة إلى منى حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس أي حتى تطلع الشمس، فهم ما كانوا يفيضون حينما يسفرون، بل ينتظرون حتى يطلع الشمس ويقولون أشرق ثبير. ثبير هو جبل عالي من أعلى جبال، والمقصود هنا أشرق ثبير عليكم السلام وبركاته، أي كأنهم يستعجلون طلوع الشمس، لأن الشمس إذا طلعت تظهر على ثبير لأنه جبل مرتفع، ومعلوم أن أول ما تظهر الشمس على الأماكن المرتفعة ثم ما كان دونها وهكذا. وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خالفهم، إذن خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم أفاض من المزدلفة إلى منى قبل أن تطلع الشمس. رواه البخاري. إذن فيه أن السنة الإفاضة بعد صلاة الصبح وبعد الاسفرار وقبل طلوع الشمس. نرجع إلى قوله رضي الله تعالى عنه: وأن النبي صلى الله عليه وسلم خالفهم. عندنا مخالفة وعندنا تشبه. التشبه هو موافقة الكفار فيما هو من خصائصهم، في سواء كان في الاعتقاد أو في العبادة أو في العادات. إذن التشبه هو موافقة الكفار فيما هو من خصائصهم في العبادات والاعتقاد والعادات. إذن هذا هو التشبه، والأصل في التشبه التحريم، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وعندنا المخالفة. المخالفة هي أن يعمد المسلم إلى أمر لا يفعله الكفار فيفعله مخالفة لهم. إذن المخالفة أن يعمد المسلم إلى أمر لا يفعله الكفار ثم يفعله مخالفة لهم. مثلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم خالف الكفار هنا، فخرج صلى الله عليه وسلم أو دفع من المزدلفة قبل طلوع الشمس، هذا من باب المخالفة. ونعلم أن المخالفة تنقسم إلى قسمين. المخالفة تنقسم إلى قسمين: مخالفة في أصل الفعل، بمعنى أن الفعل أصلا لا يفعلونه فنحن نفعله مخالفة لهم، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: خالفوا اليهود اصبغوا فإنهم لا يصبغون، أي تغيير الشيب بغير السواد. إذن هم لا يفعلونه فنحن نخالفهم يرحمك الله، فنحن نخالفهم فنغير الشيء بغير السواد. إذن هذه مخالفة في أصل الفعل. صلوا في نعالكم خالفوا اليهود والنصارى صلوا في نعالكم وخفافكم خالفوا اليهود والنصارى فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا في خفافهم. إذن هذه أيضا مخالفة في أصل الفعل. النوع الثاني مخالفة في صفة الفعل وليس في أصله، بمعنى نحن وإياهم نتفق في أصل الفعل ونخالفهم في صفة الفعل. مثلا في هذا الحديث، الآن المسلمون والكفار يقفون في المزدلفة ويدفعون، إذن أصل الفعل مشترك، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما خالفهم في أصل الفعل، إنما خالفهم في أي شيء؟ في صفة الفعل، فدفع قبل وقت دفعهم. مثلا في صوم عاشوراء في حديث ابن عباس قال: لأن بقيت إلى قبل لأصومن التاسع، أي لأصومن التاسع مع العاشر. هذه مخالفة في أي شيء؟ في وصف الفعل، فهم يكتفون بالعاشر ونحن نخالفهم في صفة الصيام، يعني نتفق معهم في أصل الصيام لكن نخالفهم في صفة الصيام، فنصوم مع العاشر نصوم التاسع. والأصل في المخالفة الاستحباب، هذا الأصل. فمثلا لو أن شخص ما دفع إلا بعد طلوع الشمس تقول تركت السنة فقط. لو أن شخصا ما صلى في نعاله أو لم يصبر نقول ليس عليك شيء، لكن السنة هو الصبر والصلاة في النعال أحيانا. هذا الأصل، إلا إذا دل الدليل على أي شيء؟ على وجوبه، على وجوب المخالفة، مثل إعفاء اللحية، خالفوا المشركين أعفوا اللحى وأرخوا الشوارب. وأيضا مثل مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لكفار مكة حينما خالفهم ووقف في عرفة ولم يقف في المزدلفة، والمخالفة ما حكمها؟ على سبيل الوجوب، لأنه من لم يقف في عرفة فاته الحج. إذن هذا الفرق بين المخالفة وبين التشبه. التشبه الأصل به التحريم وقد يكون واجبا، والمخالفة الأصل فيها الاستحباب وقد تكون واجبة، وهذا على نصوص. الأصل في التشبه محرم وقد يكون واجبا، لو كان الشخص مثلا في بلاد كفار ثم يخشى مثلا على نفسه ونحو ذلك، إذا تميز مثلا في لباسه عن الكفار، فهنا قد يقال أن المخالفة التشبه هنا في حقه يكون واجب، لأنه من باب حفظ النفس. وقد يكون مستحبا مثلا لو كان الأمر في بلاد كفار والأمر يتعلق في الدعوة، وأنه إذا خالفهم انصرفوا عنه ولم يدعوا ولم ينتفعوا به، هنا تشرع هنا الموافقة. الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكلم في هذه المسألة في الاقتضاء. إذن النبي صلى الله عليه وسلم هنا خالف في أي شيء في حجته؟ ذكر هنا في المزدلف، ولنعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف الكفار في حجته في أكثر من موطن. الموطن الأول قد مر بنا، الوقوف بعرفة وكفار قريش يقفون في المزدلفة، أيضا خالفهم صلى الله عليه وسلم في الدفع من عرفة إلى المزدلفة، الكفار يدفعون قبل غروب الشمس وخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فدفع بعد غروب الشمس. تلاحظون هذه مخالفة في أصل الفعل أو في صفة الفعل؟ في صفة الفعل. لا، من عرفة. نعم، الثاني خالف الكفار في الدفع من عرفة إلى مزدلفة، فكانوا يدفعون قبل غروب الشمس فدفع صلى الله عليه وسلم بعد غروب الشمس. وخالفهم أيضا صلى الله عليه وسلم في الدفع من المزدلفة إلى منى، كانوا لا يدفعون إلا بعد طلوع الشمس، فخالفهم فدفع قبل طلوع الشمس. موطن رابع إن ثبت سبقا أشرت إليه، وهو حينما أسرع صلى الله عليه وسلم في وادي محسر. إن ثبت أن الكفار كانوا يجلسون في هذا الوادي ويتمادحون ويذكرون فضائل أسلافهم وأبائهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقف بل أسرع يدخل في باب المخالفة. المخالفة إن ثبت هذا، أي إن ثبت أن الكفار كانوا يقفون في وادي محسر. إذن هذه كم موطن؟ هذه أربعة مواطن. الأول الوقوف بعرفة، الثاني الدفع من عرفة، الثالث الدفع من المزدلفة، الرابع الإسراع في وادي محسر.
كانوا لا يقفون في عرفة.
كيف؟
كانوا ما يقفون فيها.
لا، كفار مكة فقط هم اللي يقفون في عرفة، يقفون في المزدلفة، يقول نحن أهل الحرم. أما بقية المشركين والكفار كانوا يقفون في عرفة، فلذلك ذكرت حديث جبير بن مطعم في الصحيحين حينما أضل ناقته فبحث عنها وجد النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة، قال هذا من الحمص، ما شأنه ها هنا؟ يعني ما الذي أتى به العرفة؟ الأصل الحمص أهل مكة يقفون في مزدلفة ولا يقفون في عرفة. حديث ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهم قال لم يزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة، رواه البخاري. ابن عباس وأسامة بن زيد رضي الله عنهم، أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه هو رديف النبي صلى الله عليه وسلم في دفعه من عرفة إلى المزدلفة. قال والفضل هو الذي أردفه من المزدلفة إلى منى. قال لم يزل يلبي، أي استمر صلى الله عليه وسلم في تلبيته حتى رمى جمرة العقبة. قال حتى رمى جمرة العقبة، هل قوله حتى رمى جمرة العقبة حتى فرغ من رميها؟ يحتمل، وهذا هو ظاهر الحديث، وذهب إلى ذلك بعض العلم أنه حتى حال رمي جمرة العقبة يجمع بين التلبية والتكبير، يجمع بين التلبية والتكبير. وجمهور العلم أن قوله حتى رمى جمرة العقبة أي حتى شرع في رميها، وهذا له نظائر في كلام العرب. فعلى هذا القول أن التلبية تنتهي بالشروع في رمي جمرة العقبة، يرون أن التلبية تنقطع حينما يشرع في الرمي، رمي جمرة العقبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا لبى حتى أتى طوى، وأيضا كان يلبي صلى الله عليه وسلم في تنقله في المشاعر، فتكون التلبية من الأبطح إلى منى. وكذلك لبى صلى الله عليه وسلم مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، كانوا يلبون، أي الصحابة كانوا يلبون في انصرافهم من الأبطح إلى منى في اليوم الثامن. وأيضا الصحابة رضي الله تعالى عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا كان يلبي في انصرافه من منى إلى عرفة، وأيضا لبى في عرفة كما في حديث ابن عباس، وأيضا في دفعه من عرفة المزدلفة كان يلبي، وأيضا في المزدلفة كان يلبي كما في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ثم في دفعه أيضا من المزدلفة إلى منى كان يلبي. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، متفق عليه. حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه جعل البيت عن يساره، أي البيت مكة، عن يساره ومنى عن يمينه. وناخذ منه أن جمرة العقبة ليست من منى، لأنه قال ومنى عن يمينه، إذن حدود منى من الشمال والجنوب الجبال العالية التي تشرف على منى، ومن الشرق محسر وادي محسر، ومن الغرب جمرة العقبة. هذه حدود منى، حدود منى من جهة الشمال والجنوب الجبال المرتفعة، مثلا من جهة الآن الجنوب الجبال المرتفعة التي عليها الآن القصور، ومن جهة الشمال الجبال المرتفعة التي في نهايتها النفق اللي يخرج من منى إلى الطريق اللي يخرج يقول ينزل إلى مكة ويرجع إلى عرفة، الطريق اللي فيه النفق الكبير. أما من الشرق وادي محسر، والغرب جمرة العقبة. وتلاحظون أن جهة الشرق أوسع من جهة الغرب. قال حتى رمى جمرة العقبة، رمى جمرة العقبة كما مر بنا يوم العيد، وكان يكبر مع كل حصات. وفيه أن السنة أن يجعل أن يستقبل جمرة العقبة، أن يستقبل جمرة العقبة، فيجعل مكة عن يساره ومنى عن يمينه ويرمي الجمرة. وهنا سيكون الوجه في جهة الشمال، لو عكس كان وجهه إلى جهة الجنوب سيكون الأمر بالعكس، ستكون مكة عن يمينه ومنى عن شماله. سم النبي صلى الله عليه وسلم لا مع الوادي، النبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة من الوادي، لأن جمرة العقبة كانت ملتصقة بالجبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رماها من الأسفل من الوادي، وبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يأتون من أعلى من الجبل ويرمونها من الجبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم رماها من بطن الوادي. وهنا قرمها في يوم العيد، والظاهر أيضا أنه في بقية الأيام كما سيمر بنا إن شاء الله في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، والظاهر أن الأمر ليس مختص في يوم العيد بل في بقية الأيام كان يرميها على هذه الصفة والله أعلم. قال ورمى الجمرة بسبع حصيات، أي كل حصاة منفردة كما مر بنا، لأنه قال ويكبر مع كل حصاة في حديث جابر، ولا يمكن يكبر مع كل حصاة إلا إذا كانت يرمي كل حصاة لوحدها. وقال هذا مقام، أي هذا مكان قيام. وفيه أن السنة أن ترمى الجمار والشخص قائم. هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة، ذكر سورة البقرة لعله لأمرين، الأمر الأول لفضيلة هذه السورة فلا شك أنها من أفضل سور القرآن، وأيضا لأن في هذه السورة الإشارة إلى بعض أحكام الحج. كما في قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمرة يوم النحر ضحى، وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال رمى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الجمرة يوم النحر ضحى. هنا كلمة الجمرة هنا عل للعهد الذهني، وهي جمرة العقبة، لأن يوم العيد لا ترمى إلا جمرة العقبة. وفيه أن جمرة العقبة ترمى ضحى وهذا السنة، لكن إذا رماها قبل ذلك سواء قبل طلوع الفجر أو بعد طلوع الفجر جائز كما مر بنا، لكن السنة أن ترمى بعد طلوع الفجر، ويحمل عليه حديث ابن عباس وقد مر بنا لا ترموا حتى تطلع الشمس، يحمل على أن الأمر على سبيل الندب والاستحباب. قال: وأما بعد ذلك فإذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس أي إذا انتصف النهار وبدأت تتجه إلى جهة المغرب، حينما يقوم قائم الظهيرة تكون في كبد السماء، ثم إذا تحركت أدنى تحرك في جهة المغرب هنا يقال زالت الشمس، وعلى هذا لا يدخل وقت رمي الجمار أيام التشريق إلا بعد زوال الشمس، إلا بعد زوال الشمس لهذا الحديث. لكن يشكل على هذا القاعدة التي مرت بنا أن أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تدل على الوجوب، فلا بد من دليل خاص لكل أمر واجب. أفعاله صلى الله عليه وسلم هي مستحبة، تدل على السنية والاستحباب، لكن لا تدل على الوجوب إلا بدليل خاص. لعل من الأدلة الخاصة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري قال: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. قال كنا نتحين، وقول كنا نتحين يدل على والله يدل والله أعلم على أنهم لا يرون مشروعية الرمي قبل الزوال، هذا الذي يظهر والله أعلم. فلو كان مشروعا لما تحين، يعني الآن خذوا على سبيل المثال لما يكون الواحد مثلا مستعجل يريد مثلا في سفر أو نحو ذلك ويريد أن يصلي، تجده يتحين الوقت، بمجرد أن يدخل الوقت ماذا به؟ يقوم مثلا بصلاته حتى يسافر. فيفهم من قوله رضي الله تعالى كنا نتحين يدل على أنهم لا يرون مشروعية الرمي قبل الزوال والله أعلم. إذن في أيام التشريق الرمي يكون بعد الزوال، يدخل الوقت وآخر الوقت إلى طلوع الفجر من اليوم الذي يليه، فالليل تبع لليوم السابق وليس لليوم اللاحق. وأهل العلم يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم حد البداية ولم يحد النهاية، إذن في اليوم الحادي عشر يرمي ما لم يطلع فجر اليوم الثاني عشر، وفي اليوم الثاني عشر يرمي بعد زوال الشمس ما لم يطلع اليوم فجر اليوم الثالث عشر، وفي اليوم الثالث عشر يرمي نعم ما لم تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس خرج انتهى وقت الرمي بإجماع أهل العلم. إذا متى ينتهي وقت الرمي؟ ينتهي بغروب شمس اليوم الثالث عشر بإجماع أهل العلم، فمن رمى بعد غروب شمس اليوم الثالث عشر لا يعتد برميه، فكأنه لم يرمي. نعم، يعني ترجع إلى مسألة من ترك واجبا كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: من نسي شيئا من نسك أو ترك واجبا فعليه دم. وهذا رأي جمهور العلم، وبعض العلم يفرق إذا كان مفرطا أو غير مفرط، وهذا يقول فيه قوة. هم؟ إيه؟ يعني سأشير إلى الآن إن شاء الله إلى مسألة من تأخر، يعني شخص تأخر الآن نفترض له عذر ثم أخر الرمي، نقول إن رميت قبل غروب شمس اليوم الثالث عشر رميك صحيح، وإن رميت بعد غروب الشمس سيصح بإجماع أهل العلم. إذن عندنا الرمي من تعجل، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتأخر. تعجل في يومين يعني رمى الحادي عشر والثاني عشر، وتأخر رمى الثالث عشر، رمى الثالث عشر. طوف الحج وسعي الحج الصحيح أن ليس له نهاية، لك أن تطوفه متى ما شئت بالإجماع. الرمي كما قلت لكم أنه عبادة مؤقتة بإجماع العلم. اللي هي حفظك الله. نعم، بداية الرمي جمرة العقبة سم. عندك إشكال يا عبد الكريم؟ سم اللي هو طيب، جمرة العقبة من وصول الشخص إلى منى في الوقت الذي يشرع له الانصراف من المزدلفة إلى منى، وهو بعد مغيب الخمر. متى ما وصل هنا يرمي، وإن انتظر إلى بعد طلوع الشمس هذا أحسن، إلى غروب إلى طلوع فجر اليوم 11. جمرة العقبة من طلوع الشمس، أو نقول من الانصراف حتى قبل طلوع الشمس من المزدلفة إلى طلوع فجر اليوم 11. فإذا طلع 11 ندخل رمي اليوم 11، واليوم 11 من زوال الشمس إلى طلوع فجر اليوم 12، والثاني عشر من زوال الشمس إلى طلوع فجر 13. الثاني عشر من طلوع فجر الثاني من زوال الشمس يوم 12 إلى طلوع الفجر اليوم 13، والثالث عشر من زوال الشمس إلى غروب شمس 13. فإذا غربت الشمس لا يصح الرمي بإجماع أهل العلم. نأتي الحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي جمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على أثر كل حصاة ثم يتقدم ثم يسهل، فيقوم فيستقبل القبلة فيقوم طويلا ويدعو يرفع يديه ثم يرمي الوسطى، ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة، ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة ذات العقبة من بطن الوادي ولا يقف عندها، ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله، رواه البخاري. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرمي الجمرة الدنيا وتسمى الصغرى، سميت الدنيا لأنها قريبة لمسجد الخيف، وهي أول أقرب الجمار لمن أراد الرمي. كان يرمي الجمرة الدنيا بسبع حصيات، يكبر على، وقول حصيات إذن يشترط أن يكون الرمي في حصى، ذلك الفقهاء ينصون لو أنه رمى بغير حصى حتى لو كان بذهب أو جوهر لا يجزي. لماذا؟ لأنها عبادة. يكبر على إثر كل حصات، يكبر على إثر كل حصات، أي يقول الله أكبر، وهذا على سبيل الاستحباب. ذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الجمرة الأولى والوسطى يستحب استقبالهما أثناء استقبال القبلة أثناء الرمي بالإجماع. ذكر ابن قدامة أنه يستحب استقبال القبلة حال رمي الجمرة الصغرى والوسطى بإجماع أهل العلم، فإن تيسر أن يستقبل من غير أن يؤذي، لأنكم تلاحظون الآن المرمى بيضاوي، فإذا استطاع أن يرمي يحتاج إلى أن يجعل مكان الرمي إما عن يمينه أو عن يساره حتى يستطيع أن يستقبل القبلة، فإن استطاع أن يستقبل من غير إذا استقبل القبلة ورمى، وإن كان يؤذي الناس فهنا يحرم عليه، لأن هذه أبو سنة مستحبة فلا يؤذي لأجل أن يحصل سنة. يكبر على أثر كل حصاة ثم يتقدم، يتقدم رضي الله تعالى عنه حتى لا يؤذي ويؤذى. حتى لا يؤذي أي حتى لا يضيق على الناس مكان الرمي، وبهذا يتبين خطأ من يتسمعون عند الجمرات ويضيقون على الناس سواء قياما في الدعاء أو حينما يفترشون أماكن الرمي. وأيضا لا يؤذى حتى لا يتطاير إليه الجمار. ثم يتقدم ثم يسهل، معنى يسهل أن يبحث عن مكان سهل. لماذا؟ لأن الجمرة الدنيا والوسطى في الجبل، فيبحث عن مكان سهل. إذن هنا ما ذكر اليمين ولا الشمال، إنما قال يسهل أن يبحث عن مكان سهل. إذن يتقدم الرامي ويبحث عن مكان سهل لا يؤذي ولا يؤذى، فيقوم وفيه الدعاء قائمة، فيستقبل القبلة، وفيه استحباب استقبال القبلة حال الدعاء سواء في رمي الجمار أو في غيرها، فيقوم طويلا قياما طويلا. ما ذكر في هذا الحديث قدر القيام، لكن عطى ذكر قدر القيام بين في دعائه بين الجمرتين في جمرتين قدر سورة البقرة. إذن عطى ذكر قدر قيام ابن عمر رضي الله تعالى عنه حينما يدعو بين الجمرتين في بعد الجمرتين قدر سورة البقرة، وسورة البقرة قد يقرأها الشخص بساعة أو ساعة إلا ربع. إذن كان كما قال هنا يقوم طويلا ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى إذا فرغ من دعائه، وفيه أيضا استحباب رفع اليدين حال الدعاء، ورفع اليدين حال الدعاء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة يعدها أهل العلم من المتواتر في أو من الأحاديث المتوارثة في المعنى ليس في اللفظ. ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى، وهي التي بعد الصغرى، ووسطى لأنها بين الجمرتين بين الصغرى وبين العقبة. ثم يأخذ ذات الشمال، يأخذ ذات الشمال. اللي يظهر والله أعلم أن المقصود هنا أخذ ذات الشمال لأجل أي شيء، لأجل أن ينزل في بطن الوادي حتى يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي. إذن قول هنا في الأول قال يسهل، ما ذكر يأخذ ذات اليمين أو ذات الشمال، لكن هنا أخذ ذات الشمال لأجل أي شيء، لأجل إذا فرغ من الدعاء يأتي بطن الوادي والله أعلم، ينزل لبطن الوادي حتى يرمي جمرة العقبة. إذن على هذا يقال له ابحث عن المكان السهل سواء كان ذات اليمين أو ذات الشمال، لأن في زمن الآن الوضع الأمر يختلف، لأنك لن تنزل إلى وادي. ثم يسهل، وفيه أيضا أن المكان المريح مطلوب شرعا في العبادات، لأن ذلك مظنة حضور القلب في العبادة وعدم التضجر حال التعبد. إذن هنا يبحث عن المكان الذي فيه راحة للمتعبد في صلاته وصيامه وقيامه ورميه وغير ذلك. قال فيقوم فيستقبل القبلة، فيقوم طويلا كما ذكرت قبل قليل. قدر القيام في دعائه في الموطنين بقدر سورة البقرة، فعلى هذا يكون القيام في كل مرة على قدر نصف ساعة تقريبا، نصف ساعة، لأنه قدر قيامه في دعائه بين الجمرتين، هنا قدره بقدر سورة البقرة، فالظاهر أنه عند الأولى على نصف من سورة البقرة، وعلى عند الثاني على النصف من سورة البقرة والله أعلم. لا، قال في دعائه عند الجمرتين. إيه نعم. ويدعو ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ ذات الشمال فيسهل ويقوم مستقبل القبلة ثم يدعو فيرفع يديه ويقوم طويلا ثم يرمي جمرة ذات العقبة. قال يسهل هنا فيأخذ طريق الوادي ولا يستمر على أعلى الجبل لأجل شيء، لأجل أن ينزل إلى بطن الوادي ليرمي جمرة العقبة من بطن الوادي. يرمي جمرة ذات العقبة، وصل العقبة هو الجبل الصغير، هذا المقصود بالعقبة، ولعل سميت بجمرة العقبة لأنها لاصقة بعقبة أي بجبل صغير من بطن الوادي. ولا يقف عندها، ولا يقف عندها. إذن الدعاء يكون عند الجمرة الأولى والوسطى، أما العقبة فلا. ولعل السبب في ذلك والله أعلم لأنه الآن فرغ من العبادة، والأصل أن الدعاء يكون في أثناء العبادة وليس بعد الفراغ منها. فلذلك مر بنا أنه في على الصفا والمروة في إذا فرغ من الشوط السابع أنه لا يكبر ولا يدعو والله أعلم. وفيه وقفات الدعاء في الحج، وقفات الدعاء في الحج قد مر بنا أنه صلى الله عليه وسلم وقف ودعا على الصفا وعلى المروة وفي عرفة وفي المزدلفة، ووقف عند الجمرة الصغرى والوسطى. فهذه ست وقفات وقفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ودعا عندها. الآن نفترض أن هذه هي جمرة العقبة، الجبل هنا، هذا الجبل هي لاصقة بالجبل بهذه الصورة، فالآن تكون نعم
في جبل
صار لا ليس القبلة الآن بالنسبة لجمرة العقبة، ما تستقبل القبلة، تستقبل نفس الجمرة.
إذا كنت على القبلة يا شيخ في جبل على
اليسار المرت عليها إمارة مكة ويسمى ربوة الحضارم.
نعم
إيه لا أقول هذا جبل، أقول عالي، كانت هناك رب يعني عقبة صغيرة. نعم نعم سم. أنا أقول الآن هذه الجمرة والجبل بهذه الصفة يكون هذا الجبل اللي كانت لاصقة فيه وهي عقبة صغيرة، جبل صغير ليس مرتفع جدا، لا صغير. هذا هو الوادي، والجهة هذه التي مكانك هذا الجبل. من رمى جمرة الوسطى يستمر فيرمي جمرة العقبة من على الجبل، ومن أسهل واخذ ذات الشمال لأجل أن ينزل في الوادي ويرمي جمرة العقبة. مكة على اليسار والميناء على اليمين. إن من جهات ما يسمى بربوة الحضارم وموقع إمارة مكة الآن، طبعا يعني من جهته ولا هو بعيد عنها، لكن من جهته هنا. حضرك الله السلام. ولا يقف عندها ثم ينصرف فيقول هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعله، رواه البخاري. وفيه متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الأصل هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وعدم الخصوصية إلا ما دل الدليل على الخصوصية. نأتي إلى مسألة، وهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم رتب أو رمى الجمار مرتبة، رمى الجمار مرتبة، فهل هذا على سبيل الوجوب أو على سبيل الاستحباب؟ نرجع القاعدة التي مرت بنا، وهو أنه لم يوجد أمر، هذا فعل، والأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم عدم الوجوب في الحج إلا إذا دل دليل خاص على الوجوب. فيكون الترتيب من باب الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب. فمثلا لو أن شخص أتى إلينا وقال نسيت، خصوصا في مثل هذا الوقت قد يحصل شيء من المشقة، يقول نسيت ولم أرمي مثلا، بدأت مثلا في الجمرة الوسطى أو بدأت في العقبة، نقول ارم ما بقي من الجمار وليس عليك شيء، ولا يلزمه أن يعيد مرة ثانية فيبدأ من الصغرى ثم الوسطى ثم العقبة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رمى مواليا، رمى مواليا، ونقول هنا أيضا الموالاة على سبيل الندب. ونعلم أن الحج ليس كالصلاة، فلذلك يسقط فيه الترتيب وتسقط فيه الموالاة. إذن يقال الرمي يستحب فيه الترتيب وتستحب فيه الموالاة. فلو أن شخص مثلا نسي جمرة ثم رجع إلى مخيمه ثم أخبر أن الجمار ثلاث وليست اثنتين، أو لم يرمي الجمار كاملة، يقال له ارجع وأكمل ما تركت، يرجع ويكمل ما يجب العدل، يكمل فقط. لا يحرم عليه الزيادة، تحرم لأنه من باب التعبد فيكون باب الاعتداء. أما لو رمى أقل فالمشهور من كلام أهل العلم أنه عليه دم إذا رمى أقل من 7 حصيات. أهل العلم يجبون عليه في مثل هذه الحال الدم، يعني الحديث يحتاج إلى أقول دراسة صحته، يعني الصحابة كانوا بعض القرآنين 6 و 7 يحتاج إلى دراسة صحة الحديث. نعم، إلا لو ثبت الحديث كان حجة أنه يتسامح في ذلك، لكن الحديث يحتاج إلى دراسة، ما في يسهب لدراسة الحديث. سم في أي شيء؟ لا، كل ليس في تعرض. نعم، يعني النيابة في الحج الأصل أن الشخص يؤدي المناسك بنفسه، هذا الأصل. فبعض الأعمال الحج لا تصح النيابة فيها بالإجماع، خذ مثلا الطواف ونحوه لا يصح فيها بالإجماع، لكن بعض العلم أقول يستدلون بحديث أن الصحابة رضي الله تعالى كانوا يرمون عن الصبيان، والحديث فيه شيء من الضعف، فلذلك لا تنبغي النيابة إلا في أي شيء في حال العجز. فلذلك يمكن الشخص الذي عليه حرج يجمع يومين. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى يقول له أن يجمع الأيام كلها حتى جمرة العقبة 11 و12 ويرميها مرة واحدة إذا كان محتاجا لذلك. نعم، لا يرمي عن جمرة العقبة مثلا يوم العيد، ثم يبدأ من الصغرى فيرميها عن 11، ثم الوسطى عن 11، ثم العقبة عن 11، وهكذا حتى يتم الرمي. لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى ذكر المسألة هذه وقال لأنه لا يبدأ برمي يوم إلا وقد انتهى رمي اليوم الذي قبله، يعني لا يشرع الرمي إلا إذا فرغ من اليوم الذي قبله. مساك الله بالخير. نعم، كيف وجاهل نعم
قلب آخر
هذه من الحاجة. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر أقول كم يسمر بنا الرعاة أنهم يؤخرون لأجل أي شيء، لأجل البعد فقط. الحاجة المشقة الآن لما يكون شخص بعيد كم يحتاج إلى الوقت، خصوصا الكبير السن أو المريض، كم يحتاج إلى الوقت للوصول إلى؟
نتكلم عن الشباب يا شيخ، الشباب يأخر.
البناء الحنابل يرون التأخير مطلقا من حاجة من غير حاجة، والصواب أن هذا خلاف السنة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في جمع رمي الجمار إلا حال العذر، كما رخص للعباس وكما رخص للرعاة، أما من غير حاجة فلا. رحمك الله. مالك رحمه الله تعالى في الموطأ حينما ذكر حديث أبي البداح ذكر صفة الرمي من التأخير، فقال يرمي الحادي عشر ثم يرمي بعد الثاني عشر، لأنه لا يحل أقول وقت الرمي الثاني عشر إلا وقد رمى الحادي عشر. تم؟
يجوز يرمي
ثلاث جميع؟ لا، لماذا؟ لأنه أصلا لا يدخل أقول وقت الرمي إلا الثاني عشر حتى يفرغ من الرمي الحادي عشر، هنا ما فرغ منه. وأيضا لا يورد إرادة عندنا يقال هذا خلاف القاعدة التي مرت بنا. لماذا؟ لأن الرمي الجمار عبادة مؤقتة بالإجماع، عبادة مؤقتة بالإجماع، فينتهي في اليوم الثالث عشر. نرجع إلى الحديث ولعلنا أخوان حتى ننتهي. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول؟ قال: في الثالث والمقصرين، متفق عليه. وعنه ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم ارحم المحلقين. اللهم ارحم، إذن فيه دعاء للمحلقين، ويفيد والمقصود بالمحلقين الرجال كما يسمر بنا أن النساء ليس عليهن تحريق. وقوله ارحم المحلقين فيه فضيلة الحلق، إلا المتمتع إذا قدم إلى مكة في وقت لا ينبت شعره فنقول الأفضل في حقه التقصير، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة حينما قدموا في اليوم الرابع أن يقصروا. اللهم ارحم المحلقين. وفيه أيضا أن التحليق عبادة على الصحيح وليس استباحة محظور، لأن الإمام مالك رحمه الله تعالى يرى أن الحلق هو استباحة محظور كالطيب. النبي صلى الله عليه وسلم تطيب، يقول والحلق أيضا كذلك من هذا الباب، والصواب أنه عبادة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلق، ولا يدعى لشخص فعل أمرا مباحا. وربنا عز وجل أيضا وصف المؤمنين قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، وهذا يدل على أن التحليق وأن التقصير من النسك وليس من باب استباحات المحظور. إذن الحلق نسك، وفيه أن من أدى الواجب يثنى عليه ويدعى له، من خطر يقع فيه في بعض الأحيان نرى أن الشخص إذا أدى واجب ليس محل الثناء ولا الدعاء. لا، نعم، أي لا، من أقول فعل واجبا عليه يدعى له، وهذا تأمل نصوص الشريعة سوف الكتاب والسنة تثنى دائما الثناء على المطيع، مع أن الطاعة واجبة في أغلب الأحيان. اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين. المقصرين أي رؤوسهم. قال في الثالثة والمقصرين، أي قالوا والمقصرين. قال اللهم ارحم المحلقين. قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين والمقصرين في الثالثة. إذن دعا للمحلقين ثلاثا والمقصرين مرة واحدة. وحلق الرأس سم ثلاث، دعا للمحلقين اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قال والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين والمقصرين في الثالثة، فجمع بين المحلقين والمقصرين. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحلق رأسه إلا في نسك، لم يحلق رأسه صلى الله عليه وسلم إلا في نسك، قد يقصر صلى الله عليه وسلم من شعره إذا طال، لكن الحلق ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم إلا في نسك. إذن لا نتقرب إلى ربنا تبارك وتعالى بحلق الشعر إلا حال النسك، أما في غير النسك فالصواب أن الأمر على الإباحة، احلقوه كله أو اتركوه كله. لو كان إعفاء الشعر أولى من حلقه لقال النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه، فهو خير بين أمرين، إما أن يحلق وإما أن يترك. قال ناتي إلى مسألة التحليق لا يخلو من حالين، أن يحلق رأسه بالموس، فهنا لا أشكال أنه محلق. الثانية أن يحلق رأسه بما استجد من آلات، تعلمون أن الآلات التي الآن موجودة عندنا تجد مثلا صفر رقم واحد رقم اثنين رقم ثلاثة، وكثير من أهل العلم المعاصرين تجدهم يقول التحليق هو الموس، التحليق هو الموس، فكأنهم يجعلون التحليق في الموس وما عداه يسمى تقصير. تعلمون أن هذه المسألة ترجع إلى كلام العرب، يعني ما هو الحلق عند العرب وما هو التقصير عند العرب. فالحلق والتقصير يرجع فيهما إلى كلام العرب. فذكر ابن سيدة في المحكم قال الحلق في الشعر من الناس والمعز كالجز في الصوف. الحلق في الشعر من الناس والمعز. إذن نأخذ فائدتين، أولا أن الحلق ماذا به؟ كالجز في الصوف، وإذا جز صوف الشاة هل هو يظهر الجلد أو يترك شيء منه؟ أنتم تشاهدون بعض الظأن المجزوزة يترك شيء يسير. ثم أيضا قال الحلق في الشعر من الناس والمعز. المعز تحلق؟ نعم. كيف حلقها؟ كالجز في الصوف. إذن يؤخذ أكثر الشعر. إذن هذا يسمى حلقا عند العرب. قال انتهى كلام ابن سيدة. وقال الجوهري في الصحاح يقال حلق معزه ولا يقال جزه إلا في الظن. إذن المعز يقال أنه حلقها، وإذا حلقها هل سيستأصل الشعر أو يترك بعضه؟ سيترك بعضه. إذن هنا يسمى عند العرب حلقا وإن كان يبقى بعضه. قال وقال ابن منظور في لسان العرب قصر الشيء جعله قصيرا، قصر الشيء جعله قصيرا، والقصير من الشعر خلاف الطويل، وقصل الشعر كف منه وغض حتى قصر. إذن التقصير ليس معناه أقول لابد أن يكون يعني يخرج، لا يسمى حلقا إلا أو لا يسمى تقصيرا إلا إذا شال أغلب الشعر، إذا الآن أخذ منه شيء يسير يسمى تقصير. إذن في كلام العرب إذا أخذ من الشعر شيئا يسيرا يسمى تقصير. إذن قال وقصر الشعر كف منه، يعني أخذ منه وغض حتى قصر، وقصر من شعره تقصيرا إذا حذف منه شيئا، إذا أخذ منه شيء ولم يستأصل. إذن أيضا نستفيد أن الآن الاستئصال لا يسمى تقصير. قال قصر الشعر إذا جزه، إذا جزه وبقى فيه بقية. إذن على هذا الذي هو الله أعلم أن المكينة كهربائية الآن سواء رقم واحد أو اثنين أو ثلاثة في كلام العرب تسمى حلقا أو تقصيرا، تسمى حلقا ولا تسمى تقصير والله أعلم على كلام العرب. تلاحظون أن الأمر ليس منقول عن إمام من أئمة اللغة إنما هو هذا كلامه. إن حلق بالمسح حسن، وإن حلق بالمكينة رقم صفر فهو أيضا حسن يسمى حلق، وإن حلق برقم واحد أو اثنين أو ثلاثة يسمى حلقا والله أعلم، لأن العرب ترى أن أخذ شعر الماعز يسمى حلقا، ومعلوم أن أخذ شعر الماعز لا يستأصل إنما يبقى فيه كما تبقي المكينة في رقم اثنين ورقم ثلاثة والله أعلم. لعل فائدة ذكرتنا بالمعزة، ما الفرق بين الظان والمعزة؟ هو ذكر الآن المعز وذكر الظان، لكن كيف تعرف أن هذا ظان؟ كيف نقول هذا ظان وهذا من الظان وهذا من المعز؟ ذكر المتقدم عليه السلام، ذكر بعض العلم منهم القرطبي وغيره، أن ما له صوف ظان وما له شعر فهو ماعز. إذا ما له صوف فهو ظان، وما له شعر ماذا يسمى؟ يسمى ماعز. إذا الآن البربري الذي معروف عندنا الآن يسمى ظان أو ماعز؟ البربري له صوف ولا شعر؟ له صوف، وإن كان في بعض تيوس، بعض نوع من أنواع البرابر تيوس التي لها قرون، هذه كلها شعر كالماعز، فتكون ماعز. إذن قد يأتي منه ظان قد يأتي منه ماعز، لكن أغلب الموجود عندنا اللي فيه إليا الآن اللي له إليا عندنا البربري هذا من الظان. أما التيوس تأتي تيوس ولها أذناب ولها قرون ولها شعر وليس صوفا، ما له صوف، والماعز ما له شعر. إذا انتهينا من هذه المسألة، واللي أرى أن هذه المسألة مسائل مهمة، لا سيما أننا إذا وجدنا كلام أهل العلم المعاصرين نجده حينما يقول الحلق المس سم؟ أقول الحلق المس، مع أن كلام العرب أقول يدل على خلاف ذلك. نرجع إلى حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه، فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح، قال أذبح ولا حرج، فجاء آخر قال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، السلام قال أرمي ولا حرج، فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. متفق عليه. حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع، وهذا السلام يوم العيد، وقف في حجة الوداع يوم العيد، فجعلوا يسألونه السلام ورحمة الله وبركاته، أي الصحابة يسألونه، وفيه استفتاء أهل العلم فيما يتعلق بالأمور العبادات، وفيه سؤال أفضل الموجود. فالصحابة رضي الله تعالى عنه استفتوا أعلم أهل الأرض وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل فيه إبهام، ومر بنا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبهمون صاحب القصة لأن الأمر لا يتعلق به حكم شرعي، لم أشعر، يعني قد يؤخذ منه أنه فعل يعني من باب الذهول، وإذاك بعض العلم خص التقديم والتأخير في بعض أعمال الحج على الناس، كابن خزيمة حينما خص تقديم السعي على الطواف في حق الناس، قال فحلقت قبل أن أذبح. ظاهر القرآن المنع، ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وأيضا حديث حفصة رضي الله تعالى عنها حينما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن الناس حلوا ولم تحل، قال إني قد لبدت رأسي، إني قد قلدت هدي ولبدت رأسي، فلا أحلق حتى يبلغ الهدي محله، في رواية فلا أحلق حتى أنحر، لكن دلت السنة على جواز الحلق قبل النحر، فحلقت قبل أن أذبح، قال اذبح ولا حرج، وفيه يسر الشريعة. فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي، قال ارمي ولا حرج، وفيه أيضا جواز تقديم النحر على الرمي. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد: رمى جمرة العقبة، ثم نحر هديه، ثم حلق، ثم طاف. هذه أعماله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن الأمر على سبيل الاستحباب، فمن قدم أو أخر جاز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل إلا قال افعل ولا حرج. قال: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. وقد يفهم من قول افعل ولا حرج في المستقبل، افعل ولا حرج يكون في أي شيء في المستقبل، يعني أيضا لو عرض عليك الأمر ما الحكم، يجوز أن تفعله والله أعلم. إذن أعمال الحج يوم العيد يجوز أن يقدم بعضها على بعض. وفيه فائدة أنه لا يصح أن نقيس الحج على الصلاة، لا يصح أن نقيس الحج على الصلاة، لأن الصلاة لا يقدم ركن على ركن، واجب على واجب، والحج يجوز. واستدل بهذا الحديث وبحديث ابن عباس جواز تقديم السعي على الطواف، تقديم السعي على الطواف، لأنه قال: فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. والصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا اليوم ماذا صنعوا؟ رموا ونحروا وحلقوا وطافوا وسعوا. أغلب الصحابة طافوا وسعوا. فإما أن نقول الحكم عام، أو يقال يمنع من تقديم شيء على شيء، أو يجوز أن يقدم شيء على شيء. وقد ذهب إلى جواز تقديم السعي على الطواف في الحج عطاء، وأيضا هو رواية عند الحنابلة، رواية عند الحنابلة، وقول لبعض الشافعية، واختاره من علمائنا المتأخرين ابن باز وابن عثيمين رحمه الله عز وجل الجميع. إذن فيه جواز تقديم السعي على الطواف، والكلام في الحج. ورد حديث النص في المسألة لو كان ثابتا، حديث سعيت قبل أن أطوف، سعيت قبل أن أطوف، ولو كان الحديث محفوظا لكان حجة، لكن الحديث لا يصح بهذا اللفظ، لا يصح بهذا اللفظ، يعني زيادة سعيت قبل أن أطوف لا تصح. لكن يبقى عندنا عموم: فما سئل يومئذ عن شيء. سم أي هذا مذهب ابن خزيمة، أنت ترى مذهب ابن خزيمة، ابن خزيمة رحمه الله تعالى يرى جواز تقديم السعي على الطواف في حال النسيان والجهل، وبعض العلم يرى الجواز مطلقا.
طيب يا أخي، بالنسبة للمفرد هو القادم، لم نقدم أشكر وساعة، يعني ما صار قدوم طواف القدوم سنة، يعني نقول يسعى يكفيه؟
ما نقول نسعى، إذا سعى كفاه سعيه.
إيه
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم ما سعى ومن كان قارنا إلا ما سعوا إلا سعيا واحدا في حينما قدموا في اليوم الرابع. إذن هذا السعي في أي شيء؟ في الحج، السعي في الحج. ناتي إلى السعي في العمرة، السعي في العمرة أي تقديم السعي على الطواف في العمرة، تقديم السعي على الطواف في العمرة. بعض أهل العلم ينقل الإجماع على عدم صحة تقديم السعي على الطواف العمرة. إذن بعض أهل العلم ينقل الإجماع على عدم صحة تقديم السعي على الطواف في حق المعتمر. والصواب أن المسألة ليس فيها إجماع. فإذا كان ليس فيها إجماع فالأصل هو استواء أحكام الحج والعمرة إلا ما دل الدليل الخاص على ذلك. هذه المسألة كالمسائل التي مرت بنا التي فيها مخالفة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حال الاختيار لا نأمر الناس بها، وحتى إذا استفتونا نوجههم إلى السنة ونوجههم إلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نوجههم إلى الأشياء التي اتفق على صحتها. لكن في عدم الاختيار شخص ناسي أو جاهل، ما الحكم؟ نقول طوافك وسعيك صحيح. بعض الأحيان تحيد لكن السائل ماذا به يعرف حينما تحيد، يسألك فتقول النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا فيقول أعلم، يصح ولا ما يصح؟ فهنا يلجئك. فإذا سألك هذا السؤال لا يسعك أمام الله عز وجل تقول لا يصح وأن تعتقد أنه يصح. فننتبه لهذه المسألة. بعض الناس حينما يريد أن يعمل عمل يخالف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ستعجبك إن شاء الله لسأذكرها بعد قليل. طيب، بعض الناس يسألك بعض الأشياء التي هي خلاف السنة، والشخص حينما الآن يدفع المال ويتعب بدنه ويذهب لحج أو عمرة، ما ذهب إلا يبحث عن خير، فالخير هو متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت تقول له لا تفعل أو السنة كذا وكذا، يقول لك لا أنا أعلم أن السنة كذا كذا، يجوز ولا ما يجوز هكذا؟ إذا قال لك هل الأمر هكذا يصح ولا ما يصح؟ إذا وصل الأمر هكذا يحرم عليك تقول لا يجوز وأنت تعتقد أنه يجوز، يحرم عليك أنك تقول لا يصح وأنت تعتقد أنه يصح.